بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
التنبيه السادس: هل يشترط في الإجازة أن تكون على الفور أو لا يشترط ذلك؟ أي أن المالك الأصلي لو علم بالمعاملة الفضولية الواقعة على ماله فهل يجب عليه فوراً إما أن يجيز وإما أن يرد، أو لا يمكنه التراخي يوم يومين أكثر ثم يجيز بعد ذلك؟ الجواب: يقول المصنف قدس سره: لا يشترط الإسراع والمبادرة والفورية في الإجازة، وإنما لو تراخى فترة زمنية ثم بعد ذلك أجاز فإجازته صحيحة ولا إشكال فيها. ودليلنا على عدم اشتراط الفورية هو أولاً الإطلاقات والعمومات المتقدمة: أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراخ، أوفوا بالعقود، فإن هذه الإطلاقات جميعا لم تقيد بكون الرضا فوريا، بل هي مطلقة وشاملة حتى لحالة التراخي والتأخر. هذا أولا. ثانيا: صحيحة محمد بن قيس في من باع جارية أبيه وهو غائب المتقدمة سابقا، حيث إذا رجعنا إلى هذه الرواية لوجدنا أن الإجازة لم تقع فورا، وإنما رجع الأب من السفر ثم علم ببيع جاريته ثم تنازع مع المشتري، وبعد أن تنازع مع المشتري أخذ الجارية والولد، ثم المشتري أخذ ابن الأب كرهينه، وبعد أن رأى الأب أن ابنه قد أخذ رهينة أجاز البيع. إذن توجد فاصلة طويلة بين علمه بالبيع الفضولي وبين إجازته، ومع ذلك الإمام حكم بالصحة وأن إجازته نافذة. ولو كانت الفورية شرطا لما حكم الإمام بالصحة في رواية محمد بن قيس. هذا ثانيا. ثالثا: المؤيدات التي ذكرناها في المسألة الأولى، المؤيدات لصحة بيع الفضولي في المسألة الأولى، بعض هذه المؤيدات تدل على جواز التراخي. مثلا رواية أو روايات الاستجار بمال اليتيم لغير الولي، حيث تقدم أنه لو اتجر بمال اليتيم من قبل غير الولي فإذا علم الولي بعد ذلك وبعد فترة أو لا مباشرة أجاز فالربح لليتيم. فالرواية مطلقة ولم تشترط حصول الإجازة من الولي فورا، وإنما قالت إذا حصلت الإجازة. حتى متى حصلت الإجازة؟ فورا بعد مدة. المهم هو حصول الإجازة ولو متأخرا. فهذه الروايات مطلقة ولا تشترط الفورية. وهكذا روايات المضاربة، العامل المضارب لو خالف شرط من أعطاه المال، اشترط عليه متاعا فاشترى متاعا آخر، الرواية قالت إن أجاز صاحب المال فالربح بينهما، لكن متى أجاز؟ سكتت الرواية عن ذلك. أجاز فورا أو أجاز بعد التراخي لم تفصل، فإطلاقها يدل على جواز التراخي في الإجازة. إذن بهذه الأدلة الثلاثة أثبتنا عدم اشتراط الفورية في الإجازة. نعم، لو أخر المالك الأصلي الإجازة إلى درجة تضرر بسببها المشتري، يعني ما طلع المالك الأصلي ولم يجز ولم يرد إلى فترة طويلة، والمشتري في تلك الفترة لا يستطيع أن يتصرف في من انتقل إليه، لأن لعل الإجازة لا تحفظ، ولا يستطيع أن يتصرف في من انتقل عنه، لأن الإجازة قد تحصل وتكون كاشفة عن الانتقال من حين العقد، فلا يستطيع أن يتصرف في الثمن ولا يستطيع أن يتصرف في المثمن، فيلزم الضرر على المشتري. فإذا لزم الضرر على المشتري فهناك وجهان: الوجه الأول أن نثبت الخيار للمشتري، نقول أيها المشتري إذا تأخر المالك ولم يجز ولم يرد وأنت تقع في ضرر فلك الخيار، إن شئت فسخت المعاملة وإن شئت صبرت. الوجه الثاني يقول لا، يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يجبر المالك الأصلي على أحد الأمرين، إما أن يجيب وإما أن يرد، ولا يعطيه مجالا ومهلة أخرى. هذا هو التنبيه السادس. السادس: الإجازة ليست على الفور كما صرح بذلك جماعة من الفقهاء كالمقداد الديوري والشهيد الأول وصاحب الرياض وصاحب الحدائق. زين، ما هو الدليل على عدم الفورية؟ ثلاث: أولا للعمومات والإطلاقات حيث لم تقيد بالفورية، ثانيا ولصحيحة محمد بن قيس إذ أن موردها هو شنو؟ تأخر الإجازة، مع ذلك حكم الإمام بالصحة، وثالثا وأكثر المؤيدات المذكورة بعد الصحيحة كالاتجار بمال اليتيم وعامل المضاربة. طبعا لماذا قال أكثر المؤيدات؟ لأن بعض المؤيدات المتقدمة كرواية السمسار الذي يشتري من السوق ثم يأتي ويقول خذ ما تشاء واترك ما تشاء، ظاهرة في أن الإجازة كانت فورية، كانت الإجازة فورية، لكن غير هذه الرواية أكثر المؤيدات مطلقة لم تذكر الفورية ولا عدم الفورية. ولو لم يجز المالك، الآن إذا ما اشترط الفورية فالمالك لم يجز ولم يرد إلى أن فترة طويلة، لم يجز المالك ولم يرد حتى لزم تضرر الأصيل المشتري مثلا؟ لماذا يتضرر المشتري الأصيل؟ وذلك بعدم تصرفه، يعني تصرف المشتري الأصيل في من انتقل عنه ولا في من انتقل إليه. أما في من انتقل عنه لماذا لا يجوز أن يتصرف؟ لاحتمال أن المالك سيجيز، وإذا أجاز فهذا الشيء الذي انتقل عنه خرج عن ملكه، فلا يجوز له أن يتصرف فيه. أما في من انتقل إليه لماذا لا يجوز أن يتصرف؟ لاحتمال أن المالك لا يجيز المعاملة، فهذا تصرف في مال الغير. طبعا هذا على القول بالكج، وإلا على القول بالنقل كما تقدم يجوز له أن يتصرف في من انتقل عنه، لأنه قبل حصول الإجازة ما زال على ملكه، فيجوز له أن يتصرف فيه. المهم لو تضرر بسبب هذا التأخر فالأقوى، الأقوى جواب لقوله ولو لم يجز المالك ولم يرد حتى لزم التضرر، فالأقوى تداركه، يعني تدارك الضرر بالخيار، الخيار المن للمشتري الأصيل، أو إجبار المالك من قبل الحاكم الشرعي على أحد الأمرين، اللي هم شنو أحد الأمرين؟ إما أن يجيب وإما أن يرد. الأمر السابع التطابق بين الإجازة وبين العقد له ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن يكون التطابق بينهما تاما 100%، فيجيز المالك عين العقد الذي وقع. النحو الثاني أن يكون بينهما عدم التطابق 100%. النحو الثالث أن يكون بينهما تطابق في الجملة، يعني في بعض الأمور يتطابقان وفي بعض الأمور شنو؟ بينهما اختلاف. أما في حالة التطابق الكامل فلا شك ولا شبهة في أن الإجازة صحيحة والعقد صحيح. أما في حالة الاختلاف الكامل فلا شك ولا شبهة في أن الإجازة باطلة والعقد باطل. أما إذا كان التطابق على نحو الموجبة الجزئية في الجملة فهناك فروض أربعة. الفرض الأول نقيصة جزء، أي أن العقد وقع على الكل ولكن المالك أجاز البعض ولم يجز الكل فأنقص جزءا من المبيع، كما لو باع الفضولي 100 كيلوغرام فأجاز المالك 50 فقط ولم يجز 100، فأنقص من العقد جزءا. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني زيادة جزء، العقد وقع على 100 كيلوغرام من الحنطة ولكن المالك قال أجزت بيع 150 كيلوغرام، يعني أزاد شيئا في المبيع، زاد شيئا في المبيع. الفرض الثالث لو أوقع الفضولي المعاملة على شرط والمالك أجاز بدون الشرط، أي أنقص الشرط. النحو الرابع والفرض الرابع هي زيادة الشرط. الفضولي أوقع المعاملة بدون شرط، ولكن المالك حينما أجاز أضافه شرطا. فإذا نقيصة جزء، زيادة جزء، نقيصة شرط وزيادة شرط. والسؤال هنا، هل الإجازة صحيحة في كل هذه الفروض والصور أم لا؟ ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول، حكم بالصحة مطلقة، فالإجازة صحيحة والعقد صحيح مطلقة، أنقص جزءا أو زاد، أنقص شرطا أو زاد. القول الثاني، البطلان مطلقا، بمجرد وجود زيادة أو نقيصة في الأجزاء أو الشروط فنحكم ببطلان الإجازة وبطلان المعاملة. هذا القول الثاني. القول الثالث ما اختاره الشيخ الأنصاري قدس سره، وهو التفصيل بين الفروض الأربعة. أما الفرض الأول اللي هو شنو الفرض الأول؟ نقيصة جزء، فنحكم بصحة الإجازة. لو باع الفضولي 100 كيلوغرام فأجاز المالك 50 كيلوغرام، فنحكم بأن هذه الإجازة صحيحة والمعاملة تقع على 50 كيلوغرام. وذلك لأن المبيع والمعاملة وإن كانت واحدة ولكنها في الحقيقة انحلالية، تنحل بعدد أجزاء المبيع. فمن حق المالك أن يجيز المعاملة في بعض الأجزاء ولا يجيزها في الأجزاء الأخرى، لأنه في الحقيقة مو معاملة واحدة وإنما هي معاملات بعدد الأجزاء، فيمكنه أن يجيز الكل أو أن يجيز البعض. نعم، لو أجاز البعض دون البعض الآخر فالمشتري يثبت له خيار تبعض الصفقة، لأنه اشترى 100 كيلوغرام لكن المالك أجاز 50 كيلوغرام، فتبعضت الصفقة فيثبت الخيار للمشتري. إذن في الفرض الأول الإجازة صحيحة والمعاملة صحيحة، ولو أجاز البعض دون البعض ثبت الخيار للمشتري. هذا في الفرض الأول. أما الفرض الثاني اللي هو شنو الفرض الثاني؟ زيادة جزء. الفضولي باع 100 كيلوغرام، هو شنو أجاز؟ 150 كيلوغرام. نقول أيضا الإجازة صحيحة ولكن المعاملة بما أنها انحلالية فتصح في 100 كيلوغرام وتبطل فيما زاد عن ذلك، ولا يثبت خيار تبعض الصفقة للمالك، إذ لا معنى لخيار تبعض الصفقة من قبل المالك، فتقع المعاملة صحيحة فيما اتفق عليه وتبطل فيما زاد. هذا على الفرض الثاني. زين، خلينا نطبق هذا المقدار ثم نأتي إلى الفرض الثالث والرابع. السابع، هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع من الفضولي عموما أو خصوصا؟ يعني تطابق العقد عموما يعني مطابقة كاملة، أو لا خصوصا يعني على نحو الموجب الجزئي. فعموما أو خصوصا تمييزان لكلمة مطابقتها للعقد، لأن المطابقة إما أن تكون على نحو العموم أو تكون على نحو الخصوص، يعني المطابقة الكلية أو المطابقة الجزئية، هل يشترط ذلك أو لا يشترط أم لا؟ وجهان. الوجه الأول شغل تشترط المطابقة مطلقة. الوجه الثاني لا تشترط المطابقة مطلقة. وجهان. القول الثالث هو شنو؟ التفصيل بين الفروض الأربعة، والأقوى التفصيل. هذا القول الثالث، يعني احنا قلنا ثلاث أقوال بالمسألة، التفصيل بين الصور الأربعة. الصورة الأولى، فلو أوقع العقد، الفضولي أوقع العقد على صفقة فأجاز المالك بيع بعضها، هو باع 100 المالك أجاز بيع 50، فالأقوى الجواز. فلو أوقع كذا فالأقوى الجواز. الجواز هنا شنو معنى؟ يعني النفوذ والصحة والمعاملة صحيحة. لماذا؟ لأن المبيع انحلالي، وبإمكان المالك أن يجيز في بعض وأن يرد في البعض الآخر. وكتنظير للمسألة عندنا أمثلة عديدة شبيهة بهذا الفرق وهذه الصورة. مثلا لو باع ما يملك وما لا يملك فرد الطرف الآخر، المالك الآخر لم يقبل، فالمعاملة تقع صحيحة أو لا تقع؟ يعني هو ضم كتابه إلى كتاب زيد وباعه لعمرو، ولكن زيد لم يقبل، بطلت المعاملة فيما يمتلكه الآخر وصحت فيما يمتلكه البائع، ويثبت للمشتري خيار تبعض. وهكذا لو باع ما يملك وما لا يملك، كما لو باع الخل مع الخمر صفقة واحدة، فالمعاملة هنا تبطل في الخمر وتصح في الخل، ويثبت للمشتري خيار تبعه أفضل. وهكذا لو باع الفضولي شيئا مملوكا لشريكين، يعني دار مملوكة لزيد وعمر على نحو الإشاعة، باعها الفضولي إما لآخر، فأجاز زيد في حصته ولكن عمر لم يجز بيع حصته، فهنا شنو؟ المعاملة تقع صحيحة بالنسبة إلى زيد ولا تقع صحيحة بالنسبة إلى حصة عمر، يعني تصح في نصف الدار، ويثبت للمشتري خيار تبعه الصفقة. وهكذا لو باع شيئين، يعني باع كتابا وقلما، الفضولي باعهما معا، ولكن المالك الأصيل شنو سوى؟ أجاز بيع الكتاب ولم يجز بيع القلم، فيثبت للمشتري خيار تبعه الصفقة. وهكذا يقول التنظير، كما لو كانت الصفقة بين مالكين، يعني شنو بين مالكين؟ يعني لو باع الفضولي شيئا له مالكان، كما لو باع الدار التي لها مالكان على نحو الشراكة، فأجاز أحد المالكين دون الآخر، فهنا نحكم بقدر الإجازة، والثاني يبطل بالنسبة إليه، والمشتري يثبت له خيار تبعض الصفقة. لذلك يقول وضرر التبعض على المشتري يجبر بالخيار. زين، هذه صورة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية لم يذكرها المصنف، وإنما نحن ذكرناها من خارج الكتاب. الصورة الثالثة، لو أوقع الفضول المعاملة على شرط، ولكن المالك أجاز المعاملة بدون شرط، ففي هذه الصورة الأقوى عدم الجواز، الأقوى عدم الجواز، والإجازة باطلة. وذلك لأن الشرط والمشروط وإن كانا بالتحليل العقلي هما شيئان، ولكنهما حقيقة وواقعا شيء واحد، ويستحيل التفكيك بينهما. فإذا ألغينا الشرط لا بد أن نلغي المشروط، وبما أن الفضولي أوقع المعاملة بشرط فالمعاملة مشروط ولها شرط، ولا يجوز للمالك الأصلي أن يجيز أصل المعاملة ويرفض الشرط، بل هي أمر بسيط واحد، إما أن يجيز المعاملة بشرطها وشروطها، وإما أن يرد المعاملة بشرطها وشروطها. أما أن يجيز المعاملة ويرد الشرط فهذا جائز أو ليس جائزا؟ هذا ليس جائزا. الصورة الثالثة، ولو أوقع الفضولي العقد على شرط فأجاز المالك العقد مجردا عن الشرط، يعني أنقص الشرط، فالأقوى عدم الجواز. لماذا؟ بناء على عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط، بل هو أمر واحد، إما أن تقبل به كاملا وإما أن ترده كاملا، أما أن تبعض بلحاظ الشرط فهذا ليس بصحيح طبعا، وإن كان عقلا يمكن ذلك، لكن واقعا وخارجا لا يمكن ذلك، وإن كان قابلا للتبعيض من حيث الجوز. قد واحد يقول أنتم في الفرض الأول والصورة الأولى أجزتم التبعيض بلحاظ الجزء، وأجزتم أن ينقص جزءا، بينما هنا قلتم لا يجوز أن ينقص شرطا. الجواب، الفرق بينهما واضح، التفكيك بلحاظ الأجزاء ممكن، لكن التفكيك بلحاظ الشرط غير ممكن. وكشاهد على ذلك، كشاهد على ذلك بطلان الجزء، لو كان الجزء باطلا هل يؤدي ذلك إلى بطلان الكل أو لا يؤدي إلى بطلان الكل؟ لا يؤدي إلى بطلان الكل، أما بطلان الشرط قطعا يؤدي إلى بطلان المشروط، فالشرط الفاسد يؤدي إلى فساد المشروط. لذلك قال بناء على عدم قابلية العقل للتبعير من حيث الشرط، وإن كان قابلا للتبعير من حيث الجزء، من حيث الجزء. ولذا كشاهد على الفرق بين الجزء والشرط هو لا يؤثر بطلان الجزء على العقد، بل يبقى العقد صحيحا، بخلاف بطلان الشرط، فإن بطلان الشرط يؤدي إلى بطلان المشروط. زين، هذا هو الفرض الثالث أو الصورة الثالثة. الفرض الرابع، لو انعكس الأمر، يعني شنو انعكس الأمر؟ يعني الفضولي أوقع المعاملة بدون شرط ولكن المالك أجاز بشرط، فهنا توجد لدينا وجوه ثلاثة. الوجه الأول يقول الإجازة صحيحة والمعاملة صحيحة، فالشرط الذي أدخله المالك حين الإجازة صحيح، ولكن بشرط، أن يقبل المشتري بهذا الشرط الذي أدخله المالك حين الإجازة. فإدخال الشرط حين الإجازة صحيح، لكن بشرط أن يقبله المشتري، وإلا لو لم يقبله المشتري فالمعاملة باطلة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول لا، لو أجاز المالك مع شرط فأصل الإجازة صحيح والمعاملة صحيحة، ولكن الشرط باطل، إذ ليس كل شرط يجب الوفاء به، إنما الذي يجب الوفاء به من الشروط هو الشرط الواقع في المعاملة في العقد، كما لو وقع ضمن الإيجاب، لو وقع الشرط ضمن الإيجاب وجاء قبول القابل وجب الوفاء بالشرط، أو وقع الشرط في القبول ولكن القبول كان متقدما على الإيجاب، في الموارد التي يجوز فيها تقدم القبول على الإيجاب، فتقدم القبول وأضيف إليه شرط ثم حصل بعده الإيجاب، فهكذا شرط يجب الوفاء به. أما إذا تأخر الشرط عن القبول المتأخر عن الإيجاب، يعني شلون حصل الإيجاب بدون شرط ثم حصل القبول وأضيف إليه شرط، فهذا الشرط لا يجب الوفاء به. ومحل كلامنا من هنا من هذا النوع، يعني حصل الإيجاب قبل فترة ثم بعد يوم أو يومين جاءت الإجازة، وحين الإجازة أدخل المالك شرطا، فالمعاملة صحيحة وهذا الشرط لا يجب الوفاء به. هذا هو الوجه الثاني. إذن الوجه الأول شنو؟ المعاملة صحيحة والشرط صحيح ويجب الوفاء به. الوجه الثاني، المعاملة صحيحة لكن الشرط لا يجب الوفاء به. الوجه الثالث، كلاهما باطل، الشرط باطل والإجازة باطل، ويؤدي إلى ضمان العقد في هذا الفرض الرابع. لماذا؟ لأن العقد إذا كان بشرط فهو مركب من شرط ومشروط، فإذا كان الشرط باطلا فلا بد أن يكون المشروط باطلا، ولا يمكن التفكيك كما في الوجه الثاني. في الوجه الثاني قالوا الشرط باطل لكن المشروط صحيح، الوجه الثالث يقول لا، إذا بطل الشرط بطل المشروط. والشيخ الأنصاري يقول والأقوى هو الثالث، يعني شنو؟ يعني إذا بطل الشرط بطل المشروط، فالمعاملة في هذا الفرض الرابع باطلة جميعا، الشرط باطل والعقد باطل والإجازة باطلة. ولو انعكس الأمر بأن عقد الفضولي مجردا عن الشرط وأجاز المالك مشروطا بشرط، فهنا ثلاثة وجوه وأقوال. الأول، ففي صحة الإجازة مع الشرط، يعني كلاهما صحيح طبعا إذا رضي به، بمن به؟ بالشرط الأصيل وهو المشتري، فيكون ما نحن فيه نظير الشرط الواقع في ضمن القبول، طبعا إذا رضي به الموجب، هذا لا أشكال فيه، فيجب الوفاء بهذا الشرط. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، أو صحة الإجازة بدون الشرط، يعني نقول الإجازة صحيحة والعقد صحيح لكن الشرط فاسد وباطل، أو صحة الإجازة بدون الشرط. لماذا؟ لعدم وجوب الوفاء بالشرط إلا إذا وقع الشرط في حيز العقد. ومتى يقع في حيز العقد؟ إذا وقع الشرط في الإيجاب أو وقع في القبول، لكن يا قبول المتقدم على الإيجاب، أما وقوعه في حيز القبول المتأخر فهذا الشرط باطل إلا إذا وقع في حيز العقد، كما لو وقع في ضمن الإيجاب فلا يجدي وقوعه، وقوع من؟ وقوع الشرط في حيز القبول، إلا إذا تقدم، يا أولي قدم القبول على الإيجاب ليرد الإيجاب على الشرط أيضا. إذا متى يصح الشرط؟ إذا كان في الإيجاب أو كان في القبول المتقدم على الإيجاب، أما لو كان في القبول المتأخر فهذا الشرط لا يجب الوفاء به. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، أو بطلانها، بطلان من؟ الإجازة. لماذا؟ لأنه ضمير الشرط إذا لغى الشرط لغى المشروع. لماذا؟ لكون المجموع، يا مجموع الإجازة والشرط، التزاما واحدا، إما أن يوجد وإما ألا يوجد. أما أن الإجازة توجد والشرط غير موجود، هذا تفكيك بين الشرط والمشروط وهو غير صحيح. وجوه، هاي وجوه مبتدا خبره ففي صحة الإجازة، فالخبر متقدم والمبتدا متأخر. كم وجه عندنا؟ ثلاثة وجوه. أقواها الأخير اللي هو شنو الأخير؟ البطلان، لأنه إذا بطل الشرط بطل المشروع. وهنا أشكلوا على الشيخ الأنصاري قدس سره، قالوا هذا الكلام لا ينسجم مع نظرية الشيخ في الشروط، حيث قال واختار الشيخ كما سيأتي في الخيارات أن الشرط الفاسد لا يؤدي إلى فساد المشروع، فساد الشرط لا يستلزم فساد المشروع، بينما هنا شنو اختار؟ أن فساد الشرط يؤدي إلى فساد المشروع، وهذا لا ينسجم مع ذلك. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الإجازة. أما القول في المجيز فاستقفاؤه يتم ببيان أمور ثلاثة. الأمر الأول، الأمر الأول، يشترط في المجيز حين الإجازة، مو حين العقد، حين الإجازة يشترط في المجيز حين الإجازة أن يكون واجدا للشروط كالبلوغ والعقل وعدم الحجر عليه بسفه أو فلس أو غير ذلك، فلا بد أن يكون المجيز حال الإجازة واجدا لجميع الشروط، ولا فرق في ذلك بين القول بالكشف أو القول بالناقل. أما على القول بالناقل فالمثل واضحة، لأن النقل والانتقال يحصل حين الإجازة، فالإجازة تصرف الناقل، ولذلك لا بد أن يكون المجيز حائزا على جميع الشروط، وإلا لما حصل النقل والانتقال. أما على القول بالكشف فالإجازة ستكون شرطا متأخرا، للنقل والانتقال، وتعتبر أيضا نوع من التصرف المالي، لأن النقل والانتقال يتوقف عليها بعنوان الشرط المتأخر، فلا بد أن يكون المجيز حال الإجازة بالغا عاقلا رشيدا وغير ذلك. إذن يشترط في المجيز حال الإجازة أن يكون واجدا للشروط. يتفرع على ذلك الإنسان لو كان في مرض الموت، المرض الذي يؤدي إلى موته، فعندنا نوعان من التصرفات للمريض مرض الموت. النوع الأول هو التصرفات المنجدة، يعني هو في مرض الموت يبيع ويشتري ويؤجر وغير ذلك. النوع الثاني التصرفات المؤجلة أو المعلقة التي تسمى بالوصية، يقول بعد موتي اصنعوا بهذا المال كذا وكذا. فإذا تصرفات المريض على نوعين، تصرفات منجزة وتصرفات غير منجزة، يعني ما بعد الوفاة. كلامنا الآن في التصرفات المنجزة، لو باع الفضولي مال زيد وكان زيد مريضا في مرض الوفاة، فأجاز زيد تلك المعاملة، فهل إجازته نافذة حين المرض أو ليست نافذة؟ ولنفترض أن زيدا باع مالا، أو الفضولي باع مالا يزيد عن ثلث أموال هذا المريض، فلو باع الفضولي ما زاد على الثلث أو أكثر من الثلث من أموال المريض فأجاز المريض هذا البيع الفضولي، فهل الإجازة صحيحة أو ليس صحيحة؟ الجواب هذا يتوقف على ما نقوله في التصرفات المنجدة للمريض، إذ يوجد فيها قولان. القول الأول يقول التصرفات المنجزة للمريض هي كالتصرفات غير المنجزة، يعني كالوصايا، وبما أن الوصية نافذة في الثلث فقط، أما ما زاد على الثلث فيحتاج إلى إجازة الورثة، فهكذا في التصرفات المنجزة تجوز لكن بشرط أن لا تزيد عن الثلث، حينئذ تكون إجازة المريض صحيحة أو ليس صحيحة؟ صحيحة أو ليس صحيحة في هذا الفرق؟ غير صحيحة، لأن الفضولي باع أكثر من الثلث وليس من حق المريض أن يجيز إلا الثلث، أما أكثر من الثلث فليس من حقه. أما إذا قلنا بأن التصرفات المنجزة جائزة في جميع الأموال ولو زادت على الثلث، فإجازة المريض ستكون صحيحة ولا إشكال فيها. قال الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف، يعني شنو جائز التصرف؟ بالبلوغ والعقل والرشد، زين بين قوسين، ولو أجاز المريض بمرض الموت أجاز العقد على أزيد من الثلث، بني نفوذها، نفوذ من الإجازة، على نفوذ منجزات المريض، يعني التصرفات المنجزة للمريض هل هي نافذة أو ليست نافذة. هذا الآن النفوذ وعدم النفوذ فسرناه بلحاظ الثلث أو ما زاد على الثلث، ولكن يمكن تفسيره بطريقة أخرى. وهي أن تصرفات المريض المنجزة هل هي مختصة في غير التصرفات المجانية كالهبة والهدية أو لا شاملة حتى للتصرفات المجانية والعوضية وغير ذلك؟ يعني تصرفات بمن تختص المنجزة؟ هل شاملة للعقود لو ما شاملة للعقود؟ هل شاملة للتصرفات المجانية أو ليس شاملة للتصرفات المجانية؟ فإن قلنا بأن منجزات المريض شاملة للعقود والتصرفات المالية فإجازته للعقد تكون صحيحة. أما إذا قلنا منجزاته ليست شاملة للعقود فإجازته لهذا العقد ليست صحيحة. وهذا الاشتراك للبلوغ والعقل والرشد لا فرق فيه، لا فرق فيما ذكر من اشتراك هذه الشروط بين القول بالكشف والقول بالنقل كما بينا. الثاني، ثاني يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.